بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات شرح كتاب تحفة الحبيب للعلامة الفشني رحمه الله تعالى. قال: وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان، إلا من النقدين فاحكم في الإناء بحرمة استعماله ولقتنا، لا ضبة من فضة صغيرة في العرف أو لحاجة كبيرة. أي وجاز أن تستعمل الأواني أي الطاهرة، سواء كانت من نحاس أو من غيره. يبقى إذن الأصل في الأواني إذا كانت طاهرة أن تستعمل، ولا حرج ولا إثم في ذلك. من أنفس الأعيان يعني وإن كانت نفيسة غالية الثمن، كياقوت وزبرجد وفيروز وبلور ومرجان وعقيق، هذه كلها أنواع وأصناف للأواني باهظة الأثمان. فلا حرج أيضا شرعا في استعمال هذه الأواني طالما كانت طاهرة غير متنجسة. قال: لأنه لم يرد فيها نهي ولا يظهر فيها معنى السرف. كلمة لأنه لم يرد فيها نهي معناها لم يرد نص، ومعنى كلمة ولا يظهر فيها معنى السرف معناها أنه لم يرد، لا يصح فيها القياس. يبقى إذن لا نص ولا قياس، لا نص يخصها ولا قياس بينها وبين الذهب والفضة، لأن العلة بينهما ذهب والفضة، لأن العلة بينهما ليست مشتركة، وهي مسألة ظهور السرف والخيلاء. قال: ولا يعرفها إلا الخواص، يعني ليس فيها كسر لقلوب الفقراء. قال: أما الأواني النجسة، هذا ضد كلمة إيه؟ محترز كلمة الطاهرة. أما الأواني النجسة فيحرم استعمالها فيما تنجس به كماء قليل ومائع. وهذا معناه إن كانت الأواني نجسة لكنها ستستعمل في شيء لن ينجس بسببها، كمثل أن يكون هذا الشيء الذي سيوضع فيها مثلا جافا والإناء جافة، ها والإناء جاف، فلا شيء في ذلك. ولو كان الإناء كبير بحيث كان الإناء كبيرة بحيث يسع مثلا قلتين من الماء، فوضع فيه القلتان ولم يتغير، فأيضا يجوز استعماله. يبقى إذن هنا العبرة بالمآل، العبرة بالنهاية، ما الذي سيحصل للماء؟ إن كان الذي سيوضع في هذا الإناء سيتأثر لأنه ماء أو مائع أو رطب ونحو هذا، فلا شك أنه يكون حراما لتضييع هذا المال الذي سيوضع فيه، وقد نهينا عن إضاعة المال. وقول الناظم: إلا من النقدين، أي إلا من الأواني المتخذة من الذهب والفضة. يبقى إذن يستثنى من الأواني الطاهرة أواني الذهب والفضة المصنوعة من الذهب والفضة. فاحكم أيها الفقيه في الإناء المتخذ منهما بحرمة استعماله واقتنائه. استعماله اللي هو أن تباشر في الطعام والشراب وهكذا، واقتنائه أنك أنت تدخره، تشتريه وتقتني، لأن ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. هذه قاعدة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قال: أما الاستعمال، لماذا هو حرام؟ فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا يعني بالتعدي طبعا، لم يحلها الله عز وجل للكافرين. ولكم في الآخرة معناها أن من استغنى عنها في الدنيا طاعة لله جعلها الله من جزائه يوم القيامة في الجنة. ففيه تحريم استعمال آنية الذهب والفضة وصحافهما على الرجال وغيرهم من النساء والخناس. يبقى إذا هذا حكم والخنات، يبقى إذا هذا حكم شامل لجميع الأمة، سواء كانوا الذكور أو الإناث، أو من كانوا بين الذكور والإناث ممن لا نعرف حالهم وهم الخنات. قال: بإدراج النساء في ضمير الذكور تغليبا. تغليبا يعني إذا خاطب الله عز وجل الذكور يدخل فيهم الإناث من ناحية الإيه؟ التغليب، من ناحية التغليب. وهذا على قول المحققين، وحقيقة على قول غيرهم. يعني الله تبارك وتعالى ينادي جماعة المؤمنين ذكورا وإناثا على وجه الإيه؟ الحقيقة. إذن فالطعام والشراب في آنية الذهب والفضة كذلك سائر الاستعمال حرام على الرجال وعلى النساء وعلى غيرهم. قال: لأن علة الحرمة في استعمال عينهما النقد والسرف والخيلاء. النقد وهي كسر قلوب الفقراء. يبقى ثلاث أمور مشتركة تصنع لنا العلة، وكل شيء تتوفر فيه هذه العلة يحرم استعماله كمثل هذا. طبعا يعني من الايه؟ من الاواني. لكن ده مش منطبق على الياقوت والزبرجد والفيروز والبلور والمرجان والعقيق ونحو ذلك كما قلنا سابقا. قال: وهي مشتركة، يعني هذه العلة، علة النقد والسرف والخيلاء، مشتركة للرجال وغيرهم، يعني من الايه؟ الاناث والخنات. هذا في الاستعمال. وأما الاقتناء فلأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، كالطنبور آلة من آلات اللهو، حرم الإسلام استعمالها فيحرم كذلك اتخاذها. قال: وخص الأكل والشرب بالذكر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا ولا تأكلوا، فنص على الأكل ونص على الشرب. قال: لغلبتهما في الاستعمال لا للتقييد. يعني ليس معنى هذا أنك إذا استعملتهما في غير الطعام والشراب يكون حلال، لا، لأن هنا الذكر ليس للتقييد وإخراج ما سواه، وإنما هو للتنبيه على الشيء الغالب فيشمل بقية أنواع الاستعمال. قال: وخص الإناء بالشرب والصحفة بالأكل لأنهما معدان لهما غالبا. بمعنى ان الانسان لو اكل في الاناء او شرب في الصحفة هو نفس الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشرب خاصا بالاناء وجعل الاكل خاصا بالصحفة، لان هذا هو الذي يعده فيه الناس غالبا. والصحفة بفتح الصاد دون القصعة، القصعة كبيرة والصحفة اقل من القصعة. ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمسعط من آنيتهما. بإذن يحرم على الإنسان أن يستعملهما لنفسه، بإذن يحرم على الإنسان أن يستعملهما لنفسه، وكذلك يحرم على الكبير أن يطعم الصغير في الإناء في الصحفة، وأن يسقيه في الإناء متخذ من الذهب والفضة، بل وحتى لا يعطيه الدواء بالمسعط اللي هو القطارة بنقول عليه، ان احنا نضع له في انفه بالقطارة. هذه ايضا لو كانت مصنوعة من الذهب والفضة فكذلك يحرم. ويحرم على الولي ان يسقي الصغير بمصعة من آنيتهما، حتى لو كانت القطارة نفسها ليست من الذهب ولا من الفضة، وانما هي وسيلة فقط، ويأتي بالدواء موجود في إناء ذهب أو إناء فضة، ويأخذ منها من الإناء ويضع فين؟ في فم الولد. هذا نوع أيضا من أنواع الاستعمال فهو حرام، أنواع الاستعمال فهو حرام. قال: ويحل استعمال مطلي بذهب أو فضة في الأصح. هذه مسألة فيها خلاف، ولذلك عبر عنها بكلمة الأصح، وهذا للخلاف القوي. يحل استعمال مطلي بذهب أو فضة في الأصح، يعني لو كان الإناء من النحاس، الإناء من الألومنيوم، الإناء ليس من الذهب والفضة، ولكنه مموه مطلي، يعني مدهون بذهب أو بفضة، فهل يصح؟ بعضهم قال لا وبعضهم قال نعم. اللي قال لا قال إذا تحصل شيء من الذهب والفضة فيبقى لا يصح الاستعمال، وإذا لم يتحصل شيء، يعني مجرد لون فقط، ولو سألنا كم جرام تخص في ذلك الخبير يقول لك ولا جرام، يعني شيء قليل جدا لا يسمى، ففي هذه الحالة لقلة الاطلاع اعتبروه معدوما، لأنه قليل اعتبروه معدوم ودوما، لأنه قليل اعتبروه معدوم. ولذلك قال في الأصح يحل استعمال المطلي بالذهب أو بالفضة. تنبيه: شمل كلامه الإناء الصغير والكبير حتى الخلال. لو الواحد اتخذ خلة يخلل بها أسنانه من الذهب أو من الفضة يتناولها نفس الحكم. وميل الاكتحال، اللي هو الميل الصغير اللي بيكتحل الإنسان به في عينه، أيضا يدخل في هذا. يبقى مهما كانت الأداة صغيرة تدخل في الإيه؟ تدخل في الحرمة. قال: وإذا احتيج إلى الاكتحال بالمرود من الفضة أو الذهب لجلاء العين جاز، لأن هنا فيه إيه؟ في حاجة، بمعنى إن إذا كان هناك حاجة يعني ملجئة إلى إن إحنا نستعمل المرود من الفضة أو من الذهب يجوز للحاجة. قال: والتصريح بحل الأواني قوله: لا ضبة من فضة صغيرة، أي فلا يحرم الإناء المضبب بها للصغر، لأنها عبارة عن إيه؟ ضبة فضة صغيرة. الضبة مع معناها اللحام، معناها اللحام، تمام؟ إناء مثلا انكسر فلحمناه بفضة أو لحمناه بذهب. ماذا لو لحمناه بذهب؟ فسيأتي معنا حكمه، هو يبين الآن حكم الفضة. فيقول: فلا يحرم الإناء المضبب بها للصغر، لأنها صغيرة فلا يحرم، ولا يكره للحاجة. يبقى إذن إن كان لحاجة فهو غير مكروه، وإن كان صغيرا فلا يحرم. يبقى لو اجتمع الأمرين دول يبقى جائز. انكسر الإناء ووضعنا ضبة على قدر الإناء، إذن في هذه الحالة جائز. تخرج من الكراهة بسبب الحاجة، وتخرج من الحرمة بسبب الصغر. لما روى البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قداح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان قد انصدع أي انشق انكسر، فسلسله بفضة، أي شده بخيط فضة، يعني ربطه. قال: والفاعل هو أنس، يعني أنس هو الذي قام بهذه العملية، عملية إصلاح الإناء. استعمل إناء الإيه؟ استعمل خيط الفضة في إصلاح الإناء. كما روى البيهقي قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. يعني ده دلالة الإيه؟ دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه وأقره. ففيه جواز استعمال المضبب للحاجة بضبة فضة صغيرة بلا كراهة. يبقى هنا ثلاث ايه؟ هنا ثلاث امور: ان يكون من فضة، الضبة تكون من فضة، والثانية تكون صغيرة، والثالثة تكون لحاجة. اذا جائز بلا ادنى كراهة، لا يدخل في الحرمة ولا يدخل في الكراهة. قال: فان كانت كبيرة للحاجة، لو كانت كبيرة لكنها فعلا على قدر اللحام، لكن كبيرة، قال كما قال الناظم: أو لحاجة كبيرة فمكروه، عشان هي كبيرة تدخل في حكم الإيه؟ في حكم المكروه. قال: ومثل ذلك الصغيرة لزينة، صغيرة فكادت أن تكون جائزة، لكن لما وجدناها لزينة حكمنا بالكراهة، لزينة لأنها ليست لحاجة. يبقى الحاجة تخرج الكراهة، والصغر يخرج الحرمة. وخرج بقوله صغيرة للحاجة الكبيرة للزينة، الكبيرة للزينة فحرام. لو كانت كبيرة وكانت للزينة تبقى حرام. إذا أصبح عندي ثلاث أنواع: الصغيرة لحاجة جائزة، الصغيرة لزينة مكروهة، الكبيرة لزينة مكروهة حرام، الكبيرة لزينة حرام. طيب لو كانت كبيرة ولحاجة أيضا مكروهة. قال: ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف. هكذا في كل الأمور تقريبا، إذا لم نجد لها حدا أو توضيحا في الشرع فنلجأ إلى اللغة، فإذا لم نجد لها في اللغة ضابطا أو تعريفا نلجأ فيها إلى العرف. فالعادة محكمة، يعني العرف مرجع من مراجع الشريعة فيما ليس فيه بيان عن الله ورسوله ولا بيان في اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع لمسألة الإيه؟ العرف. فهنا المرجع بالنسبة للكبيرة والصغيرة، من الذي يحكم فيقول هذه كبيرة وهذه صغيرة؟ العرف. قال: وحكم استعمال موضع الضبة كغيره، إن كان اللحام في الجانب الأيمن مثلا من الإناء وأنت تستعمل الجانب الأيسر أو تستعمل نفس الجانب فتشرب من عند الضبة، هو حكم بقية الإناء، طالما إن المسألة أخذ الحرمة فالحرمة، أخذ الجواز فالجواز، وهكذا. نعم. قال: وخرج بالفضة ما ضبب بالذهب فحرام مطلقا، يعني بدون تفصيل، صغيرة لحاجة لزينة، كبيرة ليست المسألة مسألة التفصيل، إنما الذهب كله حرام، لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة، أشد من يعني ذكر أن كلاهما سواء وقسمهم نفس قسمة، قسم الذهب نفس قسمة الفضة، لا، هو الصحيح كما قال النووي رحمه الله ذلك. وهنا بقى فائدة منهجية، إن النووي إذا خالف الرافعي فيقدم كلام النووي على الرافعي، وإذا اتفق الشيخان على شيء فإن شاء الله لا يكون كلامهم فيه يعني جدال ولا مناقشة، اللهم إلا إذا يعني حصل سهو، طبعا أمر يعني نادرا ما يكون. تنبيه: المراد بالحاجة غرض الإصلاح، لا عجز عن غير الذهب والفضة، يعني المقصود بكلمة الحاجة هنا مش معناها أنه لا يجد غير الذهب والفضة فلذلك استعمل الذهب والفضة، لا، إنما المقصود بكلمة الحاجة معناها على قدر ما يحتاج إليه الكسر أو الشعب أو الإيه أو الشرخ الموجود في الإناء. قال: المراد بالحاجة غرض الإصلاح، لا عجز عن غير الذهب والفضة، فإن العاجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به. وأعطاني هنا حكم جديد، قال: أنت إذا بحثت عن إناء ذهب أو إناء فضة فلم تجد، إلجأ مباشرة إلى إناء الذهب والفضة ولا حرج عليك، لا في كلام هنا على الكراهة ولا عن الحرمة ولا شيء، ما أنت لم تجد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، المشقة تجلب التيسير، أنت لم تجد الآن إناء إلا إناء ذهب أو فضة، استعمله. طب وجدت إناء ذهب وإناء فضة، استعمل الفضة الأول، استعمل الفضة قبل الذهب. نعم. قال: خاتمة: سمر الدراهم في الإناء كالتضبيب فيما فيأتي فيه التفصيل السابق. السمر يعني ما فيش كسر في الإناء ولا شيء، بس أنت يعني حطيت الإيه، حطيت درهم من فيما فيأتي فيه التفصيل السابق. السمر يعني ما فيش كسر في الإناء ولا شيء، بس أنت يعني حطيت الإيه، حطيت درهم من الفضة، ها، وسمرته في الإناء، يعني لصقته به، في هذه الحالة ياخد نفس الإيه، ها، في هذه الحالة ياخد نفس الأحكام بالضبط، تمام؟ نعم، ياخد نفس الأحكام. قال: بخلاف طرحها فيه لا يحرم به استعمال الإناء مطلقا، لو أتى ببضعة دراهم وألقاها في الإناء الذي سيشرب منه ووضع عليها الماء وشرب الماء، لا شيء في ذلك. وكذا لو شرب بكفه وفي أصبعه خاتم يعني من فضة، أو في فمه دراهم، دراهم يعني من فضة، أو شرب بكفه وفيها دراهم، كل هذا لا شيء فيه. المقصود أن يكون إناء، أن يكون إناء. قال: ويستحب تغطية الأواي لو ونهارا لئلا يقع فيها شيء يفسد الماء ونحوه، يفسد الماء أو يفسد المائع أو يفسد الرطب الموجود في ذلك الإناء، أو يؤذي المستعمل، يكون في شيء في داخله يؤذي الإنسان الذي يشرب أو الذي يتناول منه ما بداخله. وتكفي التغطية ولو بعود بأن يعرض على الإناء، بأن يعرض على الإناء يعني يضعه به بعرض الإناء، لخبر خمر الآنية ولو أن تعرض عليها عودا، وأن يسمي الله تعالى، وإيكاء السقاء أيضا يربط، وإغلاق الباب، ها، يغلق الباب مسميا أيضا، وكف الصبيان والماشية أول ساعة من الليل يعني عند الغروب، وإطفاء السراج للنوم إن كان يعني إن كان من النار. والحكمة في كف الصبيان في أول ساعة من الليل أن الشياطين ينتشرون تلك الساعة، لأن الظلام أجمع للقوة الشيطانية من غيره، وكذلك كل سوات. والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالبا ذلك الوقت، وقيل غير ذلك. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذه الأمور. نعم. ثم قال: باب الوضوء، هو بضم الواو الفعل، يعني قيام الإنسان ليغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ويغسل قدميه، هذا يسمى وضوء بالواو. وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، الأعضاء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن أربعة، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في السنة، هذه الأعضاء المخصوص، مفتتحا بنية، يعني النية أحد الفرائض، تأتي في الكلام الآن إن شاء الله. قال: وهو المراد هنا، يعني هو هنا يقول الوضوء المقصود بضم الواو، قال: وبفتح ضمها فيهما. والأصل فيه قبل الإجماع خبر مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. وهنا نتساءل لماذا يقول العلماء دائما الأصل فيه قبل الإجماع، يعني ما فائدة حكاية الإجماع مع وجود الآية ووجود الحديث؟ يعني نوع من أنواع التأكيد على أن هذه الآية وهذا الحديث معمول بهما، ليس منسوخين، وكذلك على أن الفهم منهما ليس فهم واحد، وإنما هو فهم الأمة كلها، فقهاء الأمة أجمع، وهكذا. فهناك فائدة لإثبات الإجماع حتى ولو كان النص واضح من القرآن والنص واضح من الإيه؟ من السنة. قال: وفرض مع فرض الصلاة، فرض الوضوء مع فرض الصلاة قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة. وموجبه يعني يطالب الإنسان بالوضوء، الموجب متى يجب على الإنسان الوضوء؟ الحدث مع القيام إلى نحو الصلاة. يبقى إذا الإنسان أحدث وأراد أن يفعل شيئا مما فرض الله له الوضوء، مثل مس المصحف ومثل الطواف بالبيت والصلاة، ففي هذه الحالة يجب الآن عليه أن يتوضأ. ويتعلق غرض الناظم كأصله بالكلام على فروضه وسننه، على الفروض والسنن يتكلم على الأمرين. قال: وبدأ بالفرض فقال: فرض الوضوء نية مع غسله لوجهه وغسل وجه كله. فرض الوضوء، قال: فرض الوضوء أي فروضه ستة. فروضه أحيانا نجد العلماء يعبرون بكلمة أركان الصلاة، وأحيانا يعبرون بكلمة فروض، يقولوا فروض الوضوء. ما الفرق بين الركن وبين الفرض؟ أركان الصلاة. وأحيانا يعبرون بكلمة فروض، يقولوا فروض الوضوء. ما الفرق بين الركن وبين الفرض؟ كلاهما لا بد منه، ما فيش مشكلة خالص، كلاهما لا بد منه، لكن هو فكرة فقط في مسألة النية والارتباط بين هذه الفروض. فمثلا في الوضوء يصح تقطيع كل ركن عن الثاني وتجعل له نية مستقلة عن أخيه، فتتوضأ فتغسل الوجه وبعدين تقطع الوضوء وترجع تغسل اليدين بس تجدد نية، وبعدين تقطع الوضوء وبعد يعني تنصرف لشيء يعني وترجع مرة أخرى فإيه تمسح الرأس، وأيضا لا بد من نية جديدة تجدد النية. هذا ينفع فيما يسمى فيه فروض، لكن ما ينفعش في الأركان. الصلاة لا يصلح فيها إلا استمرار الأركان من أول التكبير إلى نهاية التسليم بدون قطع. فنستطيع أن نقول ما يطلب فيه الموالاة دون قطع يعبر فيه بالأركان، وما يصح فيه القطع قطع النية وتجديد النية من جديد ولا تطلب فيه الموالاة مثل الوضوء نعبر فيه بالإيه؟ بكلمة فروض. تمام؟ فروض أو فرائض يعني. فرض الوضوء أي فروضه ستة، أولها نية، أول الفرائض النية، استحضر الإنسان النية في بداية الوضوء. قال: والكلام عليها من 7 أوجه مجموعة في قول بعضهم: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. فحقيقتها لغة القصد، يعني نويت فعل كذا، يعني قصدت فعل كذا، يعني قصدت فعل كذا، هذا في الايه، في اللغة. قال: وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني لا بد من ان تكون النية عند اول جزء من اجزاء الفعل، لو كانت قبله بمسافة هذه لا تسمى نية في اللغة، انما مثلا يمكن نسميها عزم، عزم فلان على فعل كذا بعد 10 دقائق، ها، لكن نوى، لا، النية لابد من أن تكون مع الفعل مقترنا بفعله. قال: وحكمها الوجوب، واجبة، إذا الإنسان لم يأتي بها في الوضوء عندنا وضوء باطل، تمام، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العبادة لازم فيها إخلاص. قال: الماورد والإخلاص في كلامهم النية. ولخبر: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر، تحصر ما بعدها، معها نية يبقى إيه؟ لا اعتبار به، يبقى اعتبار الأعمال بالنية والأعمال التي ليس فيها نية غير معتبرة، غير معتبرة. وإحنا عندنا طبعا بنقول إنما الأعمال، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، فإذا الإنسان لم ينوي يبقى إيه؟ العمل غير صحيح. ومحلها القلب، يعني المطلوب هو ما في قلب الإنسان، هذا هو موضع نظر الرب تبارك وتعالى. وموافقة اللسان له سنة، بمعنى إن اللسان قال أهلا وسهلا لم يقل الأصل ما في القلب، ولو تخالف ما في القلب مع ما في اللسان العمل على ما في القلب، يعني قال بلسانه نويت الوضوء وهو في قلبه لم يكن حاضرا في هذه النية يبقى ما نواش، لأن الأصل ما في القلب. قال: وزمنها أول الفروض، الزمن يعني الوقت الذي ينبغي أن ينمن، يعني الوقت الذي ينبغي أن ينوي فيه الإنسان أول الفروض. الوضوء هنا مثلا كغسل أول جزء من الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه لازم يحصل بإيه؟ لازم يحصل بنية. وإنما لم يوجب المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه، يعني بيقول إن من الأعمال التي يستثنى منها مسألة مقارنة النية لأول العمل مسألة الصوم، أو هي المسألة الوحيدة، إنك أنت يعسر جدا على الإنسان بنظره العادي إنه يعرف وقت طلوع الفجر بالضبط علشان يبدأ ينوي، لا، ولذلك الشرع سهل فيها فقال: من لم يبيت النية من الليل. فمطلوبة من الليل وليس من إيه؟ وليس مقارنة مع الفجر، تمام؟ ففيها نص، النص بيطالب فيها بالتبييت، حتى الإنسان لو قارن مقارنة مع الفجر، تمام؟ ففيها نص، النص بيطالب فيها بالتبييت، حتى الإنسان لو قارنها مع الفجر، ها؟ على هذا الحديث يبقى صومه أيضا غير صحيح. قال: وإنما لم يوجب المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه. وكيفيتها، كيف ينوي الإنسان، تختلف بحسب الأبواب، بحسب الأبواب. فيكفي هنا يعني في الوضوء نية رفع الحدث، لأنه عليه حدث يمنعه من الصلاة، طواف، المس المصحف، فينوي رفع هذا الحدث، أو نية استباحة شيء مفتقر إلى وضوء، يعني يقول إيه، نويت الصلاة، نويت الطواف، يعني عشان يستبيح نويت استباحة الطواف، نويت استباحة الصلاة، يكون في نيته ذلك، أو أداء فرض الوضوء، أو الوضوء فقط، إنه ينوي الوضوء فقط، من غير تعرض للفرضية، بخلاف الغسل، يعني ممكن في الغسل نقول نويت الغسل بس كده، لا، ما ينفعش، لابد لتزيل عنك الجنابة، أو المرأة تزيل عن نفسها الحيض أو النفاس، لابد أنها تنوي فرض الغسل. طب ما الفرق بين الوضوء وبين الغسل؟ قال: لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة، وإحنا عندنا وضوء عبادة ووضوء نظافة، ما فيش الكلام ده، فلذلك الوضوء ينصرف مباشرة للعبادة، والغسل قد يكون عادة وعبادة، ممكن بيغتسل عشان يتبرد من الحر، وبيغتسل علشان يتنظف من العمل، وهكذا. فيبقى معناها ان الغسل مشترك فيحتاج لتحديد، اما الوضوء فليس بمشترك فينصرف مباشرة الى الوضوء الشرعي. قال: فلو نوى الطهارة عن الحدث صح، لو نوى الطهارة عن الحدث في الغسل او في الوضوء يصح، وشرطها اسلام ناوي. ولذلك نقول انه لا يصح من الكافر نية، من الكافر عمل، لانه يحتاج الى نية والنية تحتاج الى الاسلام، فلا بد ان الناوي يكون مسلم. والعلم بالمنوي، والعلم بالمنوي وغيره، بمعنى ان يكون الانسان على علم بكيفية هذا الوضوء، على علم بكيفية هذه الصلاة اللي هو بينوي فعله، وعدم اتيانه بما ينافيها بان يستصحبها حكمه. معناها ان مش لابد انك في كل عضو من الاعضاء تقول نويت 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 وتظل هكذا ذاكرا لها، لا، معناها انك وقعتها في اول العمل فلا تاتي بما ينافيها فقط، فلا تنوي قطع الوضوء واذا نويت ورجعت تاني لابد تجدده، ولا تنوي قطع الصلاة لانك اذا قطعت الصلاة انقطعت الصلاة مباشرة، تمام، وهكذا. فلا تقطع ولا تاتي بما ينافيها بان يستصحبها حكما. لاستصحاب الحكم هو ها، يبقى ده تعليق، بس ممكن يكون ان شاء الله معناها التبرك. ولذلك قال: فان قصد التعليق او اطلق لم تصح، وان قصد التبرك صحت. ان نويت الصلاه ان شاء الله، نويت الوضوء ان شاء الله مثلا، ها، كلمه ان شاء الله اذا كان ليس له فيها نيه او فيها نيه التعليق بطلت، بطل العمل، وإن كانت النية في التبرك لم تبطل. والإنسان يبعد عن الإيه؟ عن التعليق في النية حتى لا يشوش على نفسه. والمقصود بها، المقصود بالنية لماذا ننوي؟ قال: الحكمة منها، يعني المعنى فيها، تمييز العبادة من العادة. هناك أشياء يعملها الإنسان على سبيل العادة، وهناك ما يشابهها تماما في العبادة، فكيف نقول انك في عبادة من عادة؟ النية هي اللي تفرق بين الامرين. قال: تمييز العبادة من العادة، كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة وللاستراحة اخرى. فعلشان يساب الشرع يطلب منه نية الاعتكاف، وجدت النية يبقى دي عبادة، ما وجدتش النية يبقى دي عادة. قال: او تمييز رتبتها كالصلاة، تكون للفرض تارة وللنفل اخرى. انا عندي الصلاة الشكل واحد، ركعتين ما قبل الفجر وركعتين الفجر كلاهما صورة واحدة، طب ايه الفرق بينهم؟ النية، النية هي التي تجعل الاثنين الاولانيين سنة والاثنين التانيين فرض. يبقى اذا هي للفرق بين العادة والعبادة ولتمييز رتبة العبادة في الفرض والايه والنفل. قال: ويجب ان تكون النية عند اول مغسول من أجزاء الوجه. يبقى أول مغسول من أجزاء الوجه لابد أن هي تكون متوفرة من عنده إلى آخر فعل يفعله الإنسان وهو غسل، آخر فعل يفعله الإنسان وهو غسل القدمين وتخليله، كما قال الناظم: مع غسله لوجهه، يعني لتقترن بأول الفرض، فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه قطعا. لأنه لو اقترنت بما بعد اول الوجه، يبقى اذا اول الوجه ايه؟ اول الوجه ها خلا عن النية، اتغسل لكن بدون نية، لخلو اول المغسول وجوبا عنها، ولا بما قبله من السنن. يعني لا يكتفي الانسان بان ينوي عند البسملة وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، لان ده كله ايه؟ كل ده سنن، ليست هي المقصود من العبادات. المقصود من العبادات أركانها، المقصود من العبادات أركانها. والسنن توابع، هذا إذا عزبت قبل غسل شيء من الوجه، فإن بقيت إلى غسل شيء منه كفى. بمعنى إن الإنسان يظل مستحضرا النية ذكرى من أول ما يغسل كفيه وهو بيقول بسم الله إلى أن يغسل أول جزء من الوجه، وبعد كده يستصحبها حكمة، يبقى كده أتى بالسنن في داخل الوضوء، نواها يعني فله ثواب، وأيضا استصحبها ذكرا إلى أول غسل الوجه، إلى أول غسل الوجه، فكده تبقى كافية وتمام. انه هو يظل مستذكرا للنية، يظل مستذكرا للنية، النية موجودة عند غسل هذه الأعضاء، وأيضا يستذكرها مرة أخرى عند غسل أول جزء من الوجه. نعم. قال فإن بقيت إلى غسل، قال فإن بقيت إلى غسل شيء منه كفى، بمعنى إن هو يعني أسرع في غسل الأشياء الأولى ودخل مباشرة، والنية ما تزال حاضرة ذكرا في باله في قلبه، بل هو أفضل ليثاب على السنة السابقة، لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل له ثوابها. يبقى بمعنى أنه إذا نوى من أول هنا، من أول الركن، وترك الأشياء الباقية ليس له عليها ثواب، فيقوم يعمل كما قلنا الآن، ينوي من أول غسل الكفين، بل من أول البسملة، ويستصحبها ذكرى إلى إيه؟ إلى أول غسل جزء من الوجه. فرع من دام حدثه كمستحاضة، هل ينتهي حدثها؟ الاستحاضة الدم نازل على طول، ومن به سلس بول، القطرات من الماء نازلة على طول، أو ريح عنده انفلات لا يستطيع أن يتحكم في دبره، كفاه صحيح، لأن الحدث لن يرتفع، إنما هو ينوي إيه؟ ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الوضوء، استباحة الطواف، وهكذا، فهو ينوي نية استباحة مع بقاء الحدث، ولا ينوي رفع الحدث. قال ومن نوى بوضوئه تبردا، أو شيئا يحصل بدون القصد كتنظيف مع نية معتبرة، أجزأه لحصول ذلك وإن لم ينوه. والإنسان إذا توضأ في الحر مثلا، أو توضأ بعد العمل اللي هو تعفر فيه بالتراب، إذا توضأ هيحصل التنظيف؟ طبعا. طب وإذا توضأ يده هيصيبها التبرد ولا لأ؟ يبقى إذا مسألة التبرد ومسألة التنظيف ها مش مقصودة بالأصالة من الوضوء، فإذا نوى فرض الوضوء ونوى التبرد معه ما فيش مشكلة، نوى فرض الوضوء، فرض الوضوء رفع الحدث، ونوى معه التنظيف، لا بأس أيضا، لأن هذه الأشياء هتحصل وإن لم ينويها الإنسان. ولو نوى أن يصلي بوضوئه ولا يصلي به، بيلعب يعني، نويت أصلي ومش هصلي، تمام، الشيء وعكسه، لم يصح وضوءه لتلاعبه، لم يصح وضوءه لتلاعبه وتناقضه، يبقى الشرع يعامله بنقيض قصده فيبطل له الإيه؟ العمل الذي يعمله. وكذا لو نوى به الصلاة بمكان نجس، ها نوى أن يتوضأ ليصلي صلاة في مكان نجس، هكذا في قلبه وهو يصلي وهو يتوضأ، أيضا هذا الوضوء غير صحيح. هذه ما يتعلق مما ذكروا بمسألة الإيه؟ النية. قال الفرض الثاني غسل الوجه، يعني غسل الوجه، وإليه أشار الناظم بقوله وغسل وغسل وجه كله، أي كل وجهه، أي ظاهر كل وجهه، الظاهر ما يظهر للإنسان حينما يواجه الإنسان، بيرى إيه؟ يرى منه الوجه، كل ما ظهر هذا كله واجب يغسل، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وللإجماع. والمراد بالغسل الانغسال، يعني مش لابد الإنسان يضع يده ويحركها، مثلا ممكن ينزل تحت الإيه؟ تحت الحنفية وهي تنزل، المهم إن الماء أصاب الإيه؟ المكان كله، حصل البلل لهذا المكان مع وجود النية من البداية، خلاص هذا وضوء. ومن هنا مثلا لو غطس في الماء وهكذا أيضا يحصل. قال ثم حده طول الوجه من ناحية الطول، يعني من فوق إلى تحت ومن تحت لفوق، ما بين منابت شعر رأسه، ما بين منابت شعر رأسه، ما بين المكان اللي بينبت فيه الشعر من ناحية الرأس، وتحت منتهى لحييه بفتح اللام على الأفصح. من فين اللحيين؟ قال وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى، الأسنان السفلى نابتة على اللحيين، يبقى هما الإيه؟ هما الاتنين اللي في بيكونوا دائرة الإيه؟ دائرة الرأس. قال وعرض دائرة الوجه، وعرضا ما بين الأذنين، من هذه الأذن إلى هذه الأذن، لأن الوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع بذلك، فمنه موضع الغمم، المواضع دي بقى ناخد بالنا منها. فمنه موضع الغمم وهو الشعر النابت على الجبهة أو بعضها، لأنه بيقول منبت الشعر المعتاد. طب بعض الناس الشعر بينزل 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 ويفضل ينبت إن شاء الله لغاية نص الجبهة الأعلى، ده برضك يغسل. الحتة دي تغسل عند من عنده غمم، ومش موجودة عند جميع الناس يعني. عند من عنده غمم ومش موجودة عند جميع الناس يعني. قال: ومنه منتهى اللحيين. منتهى اللحيين اللي هو تحت الأذن من ناحية الوجه من تحت، برضو منتهى اللحيين يغسل أيضا. قال: والبياض الذي بين الأذن والعذار. العذار اللي بنقول عليها السوالف الآن، تمام، هو بعض الشعر من الرأس النازل تكملة للحية، ده البياض اللي موجود بين هذا الشعر وبين الأذن أيضا واجب أن هو إيه؟ يغسل. قال: وليس منه باطن أنف وفم. باطن الأنف لا، وباطن الفم لا، والعين ليست منه، ليس منه هذه الأشياء كلها. الباطن من هذه الأشياء كلها ليست من الوجه. يبقى إذن لا يلزم أن الإنسان يستنشق، ولا يلزم أن يتمضمض، ولا يلزم أن يفتح عينيه ويكب فيهما الماء، تمام. كما استفيد من قولنا ظاهر. يبقى إذن يغسل أنفه، يغسل الفم، الأجفان، الجفن يغسله، ما هو ده ظاهر العين، لكن لا يغسل الباطن من هذه الأشياء. فلا يجب غسلهما، بل ولا يستحب، بل يكره، تمام، بالنسبة لإيه؟ للعين يعني. فلا يجب غسلها يعني العين، بل ولا يستحب، بل يكره، يكره ان الانسان يفتح عينيه وايه ويضع فيهما الماء. اما طبعا باطن الانف وباطن الفم سياتي معنى انهما من السنن. قال: ويجب غسل ذلك ان تنجس. يجب على الانسان يغسل باطن الفم وباطن الانف وباطن العين لو تنجس، لان في فرق بين ما هو مطلوب وما هو ايه وما هو منهي عنه. اللي منهي عنه ده في النجاسه امرها غليظ، فلذلك بيشدد فيها الايه الشرع. قال: وليس من الوجه ايضا موضع التحذيف. يعني ياتي مثلا على الحدود بتاعه الشعر وياخد منها شويه بالايه بالموس ويدخل يوسع الايه الوجه شويتين. طب ما هو ده اصله منين؟ من الراس، اصله من الراس، فلا يجب ايه غسل هذه الجزئيه اللي هو التحذيف او التحفيف، لو بيحف بالموس، بل هو من الراس. ولا الصدغان. الصدغان برضك اللي هم العظمين اللي ايه اللي فيهم احيانا مثلا النصية تكون فيها حتة من هنا بيضة وحتة من هنا بيضة في قلب الرأس، ده من الرأس، ليس من الايه ليس من الوجه. قال: ولا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية، زيها برضو، فلا يجب غسل السلاسة، بل يسن خروجا من خلاف من أوجب. يعني لو أن الإنسان يعني يوسع بعض الشيء يبقى أولى، بحيث حتى يتمكن من أنه غسل جميع الوجه. غسل جميع الوجه يستلزم أنك تغسل شيئا من الإيه من الرأس مع شيئا من الإيه من الرأس معه، ويبقى خروجا من الخلاف، ودي قاعدة، قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. تنبيهان: الأول يجب غسل شعور الوجه مطلقا ظاهرا وباطنا، لأن المطلوب غسل الوجه. فإذا كان الشعر اللي هو زي الحاجبين والأجفان والشارب وهكذا مغطي على الوجه، فمطلوب نغسل الإيه الوجه، فنوصل الإيه نوصل الماء ظاهر الشعر وباطن الشعر. وباطنا إلا ما كثفا وتميز من لحية وعارض من ذكر. اللحية والعارض، إذا تميزت من الإنسان الذكر وكسفت، نقوم نعمل إيه؟ نغسل الظاهر فقط. قال: لا خارج عن حد الوجه، فيجب غسل الظاهر فقط. ما يخرج عن حد الظاهر يغسل أيضا الإيه عن حد الوجه، يعني اللي هو إيه المتدلي من اللحية، بعيدا عن الوجه، واللي هو في مثلا في 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 الجانب اليمين وجانب اليسار وخرج عن حد الوجه، هذا يغسل الظاهر منه فقط. طب ما معنى الكثيف؟ قال: والكثيف ما يستر البشرة عند المخاطب. من يخاطبه لا يرى بشرته من تحت الشعر، اما ان كان يستطيع ان يراه فده لا، يبقى خفيف. خفيف، والخفيف يغسل ويغسل ما تحته من البشر، يعني يظل يغسل حتى يتأكد ان الماء وصل الى البشر. قال: والمتميز ما يمكن افراده بالغسل. بيقول هنا: الا ما كثف وتميز من لحية وعارض، يعني تميز تمام واصبح ايه واصبح مثلا عنده بعض كثيف وبعض خفيف، فيتعلى الكثيف فيغسل الظاهر والخفيف يغسل الايه يغسل الظاهر والباطن. الثاني يعني من التنبيهين: لابد من غسل جزء من نحو الرأس وتحت الحنك والأذنين، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني بقول إذا كان المطلوب إن احنا نغسل الوجه، فالوجه لا نتمكن من أن نقول إننا غسلناه حقا إلا إذا أضفنا إليه جزءا من الأذن من هنا ومن هنا تمكينا لاسم الوجه، وأيضا من فوق من الرأس ومن تحت من الرقبة، حتى نقول إن الإيه إن الوجه فعلا غسل، عشان يبقى غسل جزء مع المغسول، ها، لأجل أن يتمكن من استيعاب الإيه من استيعاب المغسول. وقول الناظم مع بسكون العين، يعني فرض الوضوء نية مع غسله لوجهه وغسل وجهه وغسل وجه كله. فكلمة مع هذه بالإيه هذه بالسكون. نعم، هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.